بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على عبد ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والعرش والكرسي حق، أي ثبوت العرش وكذلك الكرسي مما ينبغي الإيمان به، وهو حق من جملة الحق الذي وردنا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام لصلاة الليل كان يقول: اللهم أنت الحق، ووعدك حق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنبيون حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت إلهي لا إله إلا أنت. وهذا من أعظم الذكر وأعظم الدعاء، لأن الدعاء يجب أن يسبقه ثناء. فأنت إذا أثنيت على الله عز وجل ثم دعوت كان ذلك أدعى للقبول والخشوع. فقول الله عز وجل كله حق، وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كله حق، يجب أن يؤمن به وإن لم يعلم ظاهر معانيه أحيانا أو تصور معانيه، كما سيكون معنا في العرش والكرسي. أما العرش فهو ثابت في كتاب الله عز وجل في آيات كثيرة جدا، منها الآية التي قرأناها في أول ركعة في قوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فبين الله عز وجل في تلك الآية أن للعرش حمله، ومن وظائفهم أنهم يسبحون الله ويستغفرون الله ويدعون لأهل الإيمان. جاء في سيرة أحد القراء، أظن الإمام حمزة بن حبيب الزيات رحمه الله، أن رجلا قرأ عليه هذه الآية فاستوقفه وقال له: يا فلان، ما أكرم المؤمن على الله يستغفر له حملة العرش وهو نائم في فراشه. شوف استنباطات أهل العلم، يقول له إيه؟ يقول له: ما أكرم المؤمن على الله، يعني المؤمن له كرامة عظيمة عند الله، فحملة العرش يدعون للمؤمن وهو نائم في فراشه، ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات. كل هذا دعاء لمن؟ دعاء لأهل الإيمان. ولذلك احنا ليه بنتعلم عقيدة؟ لننال مثل هذه الكرامة، فهذه من كرامات صحة العقيدة والإيمان، إنك تكرم بمثل هذه الكرامة. يبقى العرش ثابت في كتاب الله عز وجل في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: ثم استوى على العرش. قال الله تعالى: ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وإلى غيرها من الآيات. وأما في السنة فقد ثبت في صحيح البخاري حديث الكرب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبد كرب فقال: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهما، ورب العرش الكريم. الذي يقول هذا الدعاء بحضور قلب الله عز وجل يفرج كربه. وقد ورد في فتح الباري أن الإمام ابن حجر رحمه الله ذكر أن أحد العلماء سجن وطال سجنه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له: عليك بدعاء الكرب الذي في صحيح البخاري. ورؤيا الصالحين بشرى، فالتزمها العالم ففرج الله عنه بعد أيام قليلة. المشهور عندنا في أدعية الكرب إيه؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهذا صحيح، هذا أيضا من أدعية الكرب. ومن أدعية الكرب: الله ربي ولا أشرك به أحدا، وكذلك هو صحيح، لكن هذا أصح من هذه الأخريات إسنادا وثبوتا، بل ومعاني. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش الكريم. فلو واحد جمع كل هذه الأدعية مع بعض خير إلى خير، لكن رغم إن هذا في صحيح البخاري كثير من الناس لا يحفظه، بل ربما لا يعرف أن هذا من أدعية الكرب ومن أفضلها وأوثقها. ومذكور فيها أسماء لله عز وجل: العظيم الحليم، ومن صفاته رب العرش العظيم ورب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. طيب، هذا يدل أيضا من السنة ثبوت العرش لله عز وجل. ومن السنة أيضا في ثبوت العرش قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إذا سألتم الله فسلوه الفردوس الأعلى، فإنها أعلى الجنة وسقفها عرش الرحمن. يبقى سقف الفردوس عرش الله عز وجل. طب ما هو العرش في اللغة؟ العرش في اللغة هو سرير الملك، العرش في اللغة هو سرير الملك. هل الله عز وجل في حاجة للعرش؟ لا. طب لماذا خلقه؟ خلقه لأنه أراد أن يخلقه بس. لأن في بعض الناس يقول لك: طب الله محتاج سرير ملك؟ الله لا يحتاج إلى سرير ملك، ولكن هذه حكمته وهذا أمره، أراد ذلك، فهل يتعقب مخلوق على خالقه؟ بعض الناس دائما يعمل فكره فيما يضره. العقل له عبودية مثله مثل باقي الأعضاء، والعقل عبوديته في التسليم لخالقه. العقل عبوديته إيه؟ في التسليم لخالقه. ونحن في حياتنا نسلم لمخلوقات مثلنا، نسلم لهم ونثق في اختيارهم رغم أننا لا نعلم حكمتها ولا نعلم مصدرها. يعني أنت تذهب للطبيب، الطبيب بيقول أنت عندك كذا، خلاص. هل أنت بتقعد تناقشه؟ طب راجع نفسك، يمكن الموضوع كذا، أصل كذا، وبعدين يصف لك دواء تراجعه في الدواء. طيب أنت لماذا ذهبت عنده؟ فأنت ذهبت لطبيب تثق في طبه وتثق في رأيه وتثق في علمه، فتأخذ مشورته دون مراجعة، وهو مخلوق مثلك وهو معرض لأن يخطئ. فإذا كنت تعمل ذلك مع مخلوق مثلك، أفيليق بك أن تتعقب كلام ربك؟ بحجة بقى، بحجة إن احنا ننزه الله عز وجل عن الحاجة للمخلوقات. ومن قال لك أن ثبوت العرش يدل على حاجة الله عز وجل للعرش؟ وأليس الله عز وجل هو الذي قال بثبوت عرشه وبين أن له حمله؟ هذا كلام الله عز وجل. فطالما ثبت ذلك في كتاب الله عز وجل، لا ينبغي لأحد أن ينفيه بحجة أنه يريد أن هو إيه؟ ينزه الله عز وجل. ونحن نقول لهم: الأرض موجودة، صح؟ والسماء موجودة، هل السماء في حاجة إلى الأرض وهي فوقها ولا ما في ولا ليست فوقها؟ فوقها، وهذه مخلوقة وهذه مخلوقة، ولكن شاء الخالق أن تكون السماوات في عليين والأرض أسفل والسماوات لا تحتاج إلى الأرض. فإذا كان هذا مخلوق لا يحتاج إلى مخلوق مثل تحته، فكيف بالخالق جل جلاله مع مخلوق خلقه؟ ولذلك العلماء يقول الله مستو على عرشه بائن من خلقه، لا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته كل محمول بقدرته جل جلاله وتقدست أسماؤه. وممكن واحد يقول من الحكم إن الله عز وجل أراد تكريم حملة العرش. طب كم عددهم؟ إيه؟ طب عرفتوها مني؟ أيوة كده، هو ده الشغل. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، هذا تشريف ولا ليس بتشريف؟ تشريف، لأن في حديث وفي سنده ضعف أن النبي نسب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أحدث عن ملك من حملة العرش، فإذا هو قدمه في الأرض السابعة ورأسه تحت العرش. أنت متخيل؟ متخيل عظم الخلق؟ ده يكفي أن تعرف في عظم الخلق هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا في سنده ضعف، قال ما الأراضون السبع ومن فيهن بالنسبة إلى السماء الأولى كحلقة في فلاة، يعني كأن خاتم ألقيت به في صحراء. دي الأراضين السبع بما إيه؟ بما فيها. وما الأراضون السبع والسماء الأولى بالنسبة للسماء الثانية إلا كحلقة في فلاة. واطلع بقى الثالثة الرابعة الخامسة السادسة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وما الأراضون السبع والسماوات السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة في فلاة. هو الكرسي، قال الله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي ثبت بالإسناد الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه قال الكرسي موضع القدمين. وهل لله قدم؟ نعم، له قدم تليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أين ثبوت صفة القدم؟ في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل لا يزال الناس لا يزال أهل النار يدخلون النار والنار تقول هل من مزيد هل من مزيد هل من مزيد، قال حتى يضع الرحمن فيها قدمه وفي رواية رجله فتقول النار قط قط أذنت لك فتضيق على من فيها. وثبت الساق في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فإعمال الفكر في صفة القدم وفي صفة الساق إعمال للعقل فيما ليس للعقل فيه مدخل، إنما هذا حده التسليم، حده إيه؟ التسليم. والله عز وجل لما شنع على آلهة المشركين ماذا قال فيهم؟ قال ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم آذان يسمعون بها أم لهم أعين يبصرون بها، ليس لهم ذلك. خلاص. ثم قال قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. إذن فالذي شنع به على الأصنام نسبة عكسه إلى الله كمال، الذي شنع به على الأصنام نسبة عكسه إلى الله كمال. فما يجيش واحد يقول لي بقى طيب ما انتوا كده بتشبهوا الله بمخلوق، نقول له من الذي قال أن رجله تشبه رجل مخلوقاته أو أن ساقه تشبه ساق مخلوقات؟ نحن نقول له رجل وثاق تليق بجلاله وكماله. ما صورتها؟ لا نعرفها. ما شكلها؟ لا نعرفها، ولكنها تليق بعظمته جل جلاله وتقدست أسماؤه. يراها أهل الإيمان في ساحة العرض يوم القيامة، كما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كشف الرحمن عن ساقه سجد المؤمنون. وهذه العلامة التي سيعرف بها المؤمنون ربهم يوم القيامة. قال: فإذا أراد المنافق أن يسجد جعل الله ظهره كصياصي البقر. المنافق بفكر نفسه واد بيفهم، فهو علشان خدع الناس في الدنيا بفكر نوع يوم القيامة برضو إيه هتمشي معاه. غبي هو، خلاص أموره مشت في الدنيا، كان بيدخل يصلي في وسط الناس ويضبطهم، وكان ما عرفش يبيع الكأ وكده، فهو مفكر أنه طالما فات في الدنيا يوم القيامة برضو هيحاول تضبط معه ويفوت مع الجماعة ويدخل. لا، فيكون جزاؤه من جنس عمله، يقف في صفوف المؤمنين. نعم، فإذا أتت اللحظة الفارقة حيل بينه وبين الكرامة، كما يحدث عند الصراط برضو، على الصراط بيجري مع المؤمنين. قال الله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم، وبعدها يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا، شوف الخداع، انظرونا نقتبس من نوركم. المؤمنون ردوا الطرب، لم ينظروا إليه، قالوا لهم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فهم صدقوا بقى، لأن قلب المنافق دايما خواء، فلما نظروا ولم يروا نورا أرادوا أن يعودوا للمؤمن. قال الله تعالى: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة من قبل المؤمنين وظاهره من قبله العذاب. شوف البجاحة بقى، ينادونهم: ألم نكن معكم؟ إحنا ما صلينا معاكم، وما صمنا معاكم، وما خرجنا في الجهاد معكم مرات؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم، أي تربصتم بأهل الإيمان، وكنتم تنتظرون هزيمتهم، وكنتم تكيدون لهم وتخدعونهم، فاليوم يكون حسابكم من جزاء من جنس عملكم في الدنيا. يبقى العرش سرير الملك، صفته لا نعرفها، له حملة، والحملة يسبحون الله ويستغفرون الله ويدعون لأهل الإيمان. خلقهم عظيم جدا، لا يعلم مدى عظمة خلقهم إلا خالقهم جل جلاله وتقدست أسماؤه. والكرسي هو موضع القدمين، والكرسي عظمته بالنسبة للسماوات السبع والأراضين السبع كحلقة في فلاة. والكرسي والسماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة. يبقى ملك الله ما سعته؟ كيف هي عظمته؟ ده خلي بالك، مش الأراضين السبع فوق بعض، لا، العلماء قالوا إذا بسطت الأراضون بجوار بعضها بعضا فهي بالنسبة للسماء الأولى كحلقة في فلاة. وورد في الحديث أنه ما بين الأرض والأرض مسيرة 500 سنة، وما بين الأرض التي نعيش عليها وبين السماء الأولى مسيرة 500 سنة، وهكذا. الإمام ابن كثير رحمه الله رد على الفلكيين الذين قالوا أن العرش محيط بالكون وأنه فلك من الأفلاك التي خلقها الله، قال: وهذا لا يصح، لأن الله عز وجل بين أن العرش له حملة، وورد في الحديث الصحيح أن له قوائم. الحديث إيه؟ حديث موسى عليه السلام لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن إسرافيل: فينفخ في الصور فأكون أول من يفيق، أول من يبعث يوم القيامة إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا بموسى آخذ بقوائم العرش فلا أدري أينا صعق أولا. يعني أفاق أولا. يبقى هذا هو معتقد أهل السنة في العرش وفي الكرسي. إن شاء الله الدرس القادم سيكون هناك تتمة في قوله رحمه الله: وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.